أعطل أنا 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 أعطل أنا
الحقيقة عدم مراعاة أدب الخلاف وطرح هذا الخلاف بين العلماء على هذا النحو المزري يجعل مثل هؤلاء الشباب لا يراعي أدب الخلاف بعضهم ببعض.
أدب الخلاف.
فقال الشيخ اسمعها وأتيك بعد أسبوع. فلما جاءه بعد أسبوع قال له ما ترى فيها؟ فأنشر قول القائل لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لعز الصخر مثقال بدينار.
هذا الرجل
رجل ينظر إلى خصومه مثل هذه النظرة لا يمكن يرجع إلى الحق.
تعصب الأعمى.
رجل أنا رجل مسلم مختلف معه في جزئية أحمل عليه من الحكم ما لا أحمله على اليهود والنصارى.
أخوة مزيفة.
والله بعضهم يكره بعضا في بعض في الخلاف في بعض المسائل الفرعية ما لا يعني يحمله في قلبه اليهودي ولا نصر.
أخوة مزيفة.
دائما يقول أنا أحبك في الله وأتشدق أن هذا أخي في الله ونحن نتفق على 99% فإذا اختلفوا في مسألة واحدة تفرقوا. طيب 99 مسألة نحن متفقون فيها لا تجمعني بك ومسألة واحدة افترقت معك فيها تفرقنا هذا يدل على أن هذا الاجتماع كان كذبا.
أدب الخلاف.
خلاف يا إخوان حتى نتأدب بأدب السالفين ننظر في نوع الخلاف. الخلاف في المسائل الأصولية لا يجوز أن يكون كالاختلاف في المسائل الفرعية.
الصحابة
كان منهم الاختلاف وكان بعضهم يصلي خلف بعض وما علمنا أن بعضهم دلل بعضا بل كان الخلاف أحيانا بحار.
يا سر دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان أدب الخلاف لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما كنت يعني أريد أن الأخ الكريم يعني يقدمني بما ليس فيه فأنا لست علامة ولا شيء من ذلك ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وأن يعلمنا ما جهلنا. درسنا في هذه المحاضرة يتعلق بموضوع نحن في الحقيقة في أمس الحاجة إليه في هذه الأيام ولعل هذا الشر المستطير الذي يراه المسلمون الآن في ديارهم هو بسبب ترك هذا الخلق الذي سنبني عليه هذه المحاضرة. هذه المحاضرة هي أدب الخلاف في الإسلام. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى قدر الخلاف على الناس جميعا وذلك لتفاوت أفهامهم وعقولهم وليس معنى أنه قدر ذلك الخلاف أنه أمر به لا، كما أن الله تبارك وتعالى جعل العباد جميعا في دائرة العصاة كما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء ومع ذلك ما أباح لأحد قط أن يعصيه. فالخلاف والاختلاف بين الناس قدر مقدور كما قال تبارك وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هذا هو الاختلاف القدري اللي هو نابع من تفاوت أفهام الناس وتفاوت نظراتهم، لكن نحن أمرنا بدرء هذا الاختلاف بقدر المستطاع ونهانا الله تبارك وتعالى عن ذلك كما قال عز من قائل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فنفهم من هذا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بنبذ الخلاف، وهذا هو الذي يجب أن نستجيب له. لا يجوز الركون إلى الحقيقة القدرية بتقدير الخلاف على الناس، بل نحن مطالبون بالأوامر الشرعية. فإذا ما بذلنا الوسع واختلفنا بعد ذلك لا جناح علينا. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس وأبر الأمة قلوبا ونفوسا كانوا يختلفون، لكن الفرق بينهم وبين كثير ممن جاء بعدهم أنهم ما كانوا يتعبدون بالخلاف. كان الخلاف ضرورة لتباين أفهامهم، ما كانوا يتعبدون بالخلاف بخلاف كثير ممن جاء بعدهم يتعبد بالخلاف. هذا فرق كبير جدا بين السلف الأوائل وبين الذين خلفوا من بعدهم. إذا علمنا هذه الحقيقة وأن الناس جميعا لا يمكن أن يجتمعوا على قلب رجل واحد، إذن ما لماذا يشتد نكير الواحد إذا خالفه أخوه في مسألة محتملة؟ إذا هذا الرجل الذي يصعد الخلاف في المسائل الفرعية فيجعلها في المسائل الأصولية، هذا رجل لم يفقه معنى الخلاف. لذلك في هذه المحاضرة نجلي أدب الخلاف في الإسلام ونذكر له نماذج، ولكن تقتضينا النصيحة الدينية أن نذكر لماذا كان هذا الاختلاف أولا، ثانيا إذا وقع الخلاف كيف ندرأه. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا ما كانوا يتعبدون بالخلاف، إنما كل خلاف الواقع بينهم كان نتيجة تباين أفهامهم في النص الواحد. مثلا اختلاف أبي هريرة رضي الله عنه مع ابن عباس رضي الله عنهما في الوضوء مما مست النار. في سنة الترمذي أن وصححه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: توضأ مما مست النار. فقال أبو هريرة: فقال ابن عباس: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يعني أنا لو أكلت اللحمة أكلها نيئة ولا لابد أن تمسها النار؟ تمسها النار. طيب بعدما أكلتها وهو طعام حلال لماذا أتوضأ يا أبا هريرة؟ يا أبا هريرة، أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني إحنا مثلا هنا 20 درجة تحت الصفر، طيب أنا ما أستطيع أن أتوضأ بالماء لأنه بارد جدا، فإن أنا يعني سخنت بعض الماء على النار وتوضأت به، أكنك أنت تلزمني بعد أن أتوضأ بماء ساخن أن أجدد الوضوء بماء بارد، لأنه لا يجوز الوضوء مما مست النار. هو هكذا ابن عباس يضرب لأبي هريرة هذه الأمثال ويعترض على أبي هريرة. فتناول أبو هريرة رضي الله عنه حفنة من الحصى وقال له: أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. طيب أبو هريرة رضي الله عنه معه نص، ابن عباس معه نص؟ لا، ليس معه نص، معه شبهات فاعتراضات، لذلك أنكر عليه أبو هريرة. تصور مثلا لو أن ابن عباس رضي الله عنهما نقل لأبي هريرة الحديث الذي رواه عنه الشيخان، قال: كنت عند خالة ميمونة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق عرقا فدعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. هذا نص برضه، لكن لو أن ابن عباس قال لأبي هريرة هذا الكلام كان ممكن أبو هريرة يقول لي: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. الجواب لا، ليه؟ لأنك نقلت قولا وأنا نقلت فعلا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن ابن عباس كان يرد رواية أبي هريرة بعقله، يضرب لها شبهات، لذلك أنكر عليه. ما علمنا أن يعني أبا هريرة وابن عباس تناحر او تخاصم على مجرد هذا الاختلاف. ليه؟ لان المسألة فيها سعة. السيدة عائشة رضي الله عنها لما اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الرجل اذا جامع امرأته يكون بالانزال ام يكون بمجرد ايلاج الرجل في فرج المرأة، اختلفوا في ذلك. فلما الصحابة رضي الله عنهم من كان يقول الماء من الماء، وهذا معروف انه منسوخ نسخ بعد ذلك، لكن ما كان عنده علم، ما كان عنده علم ان هذا منسوخ. الماء من الماء، الماء الاولانية المقصود بها ماء الغسل، من الماء اي من ماء المني، اي انك لا تغتسل الا اذا انزلت الماء. يبقى على ذلك لو ان رجلا جامع امرأته ثم اكسل فلم ينزل ان هذا ليس عليه غسل. هكذا كان في اول الاسلام. فجلس جماعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واختلفوا في هذه المسألة، فمن قائل الماء من الماء، ومن قائل انه بمجرد العلاج يجب عليه الغسل. قال جابر ابن عبد الله الانصاري او قال ابو موسى الاشعري، ابو موسى نعم، قال اني اشفيكم. فذهب الى السيدة عائشة رضي الله عنها فقال لها يا ام اني اريد ان اسألك عن شيء واستحييك. قالت لا تستحيي ان تسألني عن شيء تسأل عنه امك التي ولدتك فانما انا امك. قال لها ما الذي يوجب الغسل؟ قالت له على الخبير فقط، يعني سألت اعلم الناس لهذه المسألة. اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ما ذكر الماء من الماء، فاخبرت. فأبو سلمة بن عبد الرحمن كما في موطأ الإمام مالك كان بقى يعني يرى رأي الصحابة الأوائل إن الماء من الماء وإن الإنسان لا يغتسل إلا إذا أنزل. فسمعته السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا سلمة ما مثلك ومثل أصحابك لما أصحابك النبي صلى الله عليه وسلم الذين تقلدهم في هذه المسألة إلا كمثل الفروج سمعت ديك تصيح تصاح معه. يعني ما عنده ما تحقق من المسألة، سمع واحد يقول ان الماء من الماء صاح وراءه الماء من الماء. فبرغم ان هذه المسألة في يعني فقهية اختلف فيها، بمجرد ان وصل اليهم النص والحكم السيدة عائشة يوم يرتفع الخلاف فورا. ليه؟ لانه ما يتعبدون وما يقصد ان يخالف، انما خالف لدليل عنده. وقد رأى الإمام مسلم في صحيحه في حديث ابن عباس الطويل في 70,000 الذين يدخلون الجنة غير حساب، قال ابن عباس قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. يبقى الإنسان إذا وصله شيء من الحق وجب عليه أن يخنث له، أن يخضع له، ودي يعني علامة طالب الحق. اما اللي هو يلج في النقاش ويعترض دائما ويكاد يقتنع بصعوبة كأنك بعدما تقنعه كأنك تتسلق جبلا وعرا، يعني تشعر بالجهد العظيم بعدما يقتنع يكاد يقتنع على مضض، وهذا له حقيقة ثمرة سلبية. يعني قال بعض التابعين لقد خسر ابو سلمة علما كثيرا لما كان يماري ابن عباس. دائما يعترض مع ابن عباس، ما يقتنعش مع ابن عباس فخسر علما كثيرا. هذا احد الأشياء السلبية التي يعني يجنيها الإنسان بعدم تسليمه للحق. فالأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بل في ما هو أشد من ذلك، يعني أنتم تعلمون اختلافهم في ثقيفة بني ساعدة، ده هذا يعني كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت فلتة وقى الله شرها. فعلا أول مرة الصحابة يواجهون الحياة بغير النبي عليه الصلاة والسلام، والأنصار يقولوا منا أمير ومنكم أمير، ولا يرشح نفسه لا يرشح نفسه حتى وقى الله شرها. يعني هذه أدنى من ذلك تطير فيها رقاب الآن، لكن لما علم الله تبارك وتعالى أنهم لا يتعبدون بالخلاف وعندهم إخلاص فهداهم إلى هذا الحق. احنا الآن أقل من هذه المسائل بألف درجة تفرقنا شزر مزر. أنا أعلم أن فيه ناس اختلفوا وهجر بعضهم بعضا لمسألة قبض اليد بعد القيام من الركوع، برغم ان العلماء الذين تبنوا هذه المسألة نهوا وقالوا ما يجب ان يتفرق الاخوان بسبب هذه المسألة. يعني العلماء الافاضل الذين تبنوا هذه المسألة هم الذين نهوا. سبحان الله. يعني تأخذ من العالم المسألة الفقهية ولا تأخذ منه امره بانك انت لا تختلف، هذا يدل على هوى. لكن فلو كنت فعلا تقول ان هذا هو العالم الذي انا اقلده والعالم الذي انا اتبعه، فما بالك اخذت الحكم وتركت الادب وكلاهما صدر من العالم، هذا يدل على ان في هوى. يمشي المسلم مع اخيه سنوات طويله جدا، دائما يقول انا احبك في الله واتشدق ان هذا اخي في الله، ونحن نتفق على 99%. فاذا اختلفوا في مساله واحده تفرقوا. طيب 99 مسألة نحن متفقون فيها لا تجمعني بك، ومسألة واحدة افترقت معك فيها تفرقنا، هذا يدل على ان هذا الاجتماع كان كذبا، ما كان حقا ابدا. ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان منهم الاختلاف، وكان بعضهم يصلي خلف بعض، وما علمنا ان بعضهم دلل بعضا، بل كان الخلاف احيانا بحاد، كما اختلف ابن مسعود مع عثمان بن عفان رضي الله عنه في مسألة اتمام الصلاة في منى، فكما في سنن ابي داود واصله في الصحيحين انهم جاءوا الى ابن مسعود وقد اتم عثمان رضي الله عنه مجتهدا ووافقته عائشه على ذلك كما هو معروف، فاتم في منى فقيل لابن مسعود فحوقل واسترجع، فلا يحوقل واسترجع الا لانه لا يوافق، فلما اقيم للصلاه صلى خلف عثمان اربعا، فقيل له في ذلك قال الخلاف شر. إذا كان الذي فعل هذا الفعل من الأئمة المجتهدين، فمعروف أن الاجتهاد لا يشنع على فاعله إن كان هو استوفى درجات الاجتهاد. ولذلك تجد حتى في سيرة أئمتنا الكبار المتبوعين كانوا كذلك. في ترجمة الشافعي من سير أعلام النبلاء قال يونس ابن عبد الأعلى اختلفت مع الشافعي، قال ما رأيت أكمل عقلا من الشافعي. اختلفت معه يوما في مسألة فجاءني داري. أرجو برضو أن أنبه على أن الشافعي أستاذ يونس بن عبد الأعلى وشيخه، ومع ذلك لما اختلفوا في مسألة قال فجاءني داري فأخذ بيدي وقال يا أبا محمد ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هذا من كمال عقله، لأن الجزئيات لا تكاد تتناهى والاختلاف في الجزئيات لا يكاد يتناهى، فهذا يدل على ان هذا الامام فقه ادب الخلاف حقا، وان اذا كانت المسألة محتملة ما في داعي ان كنت تشن عليه اذا كان لقوله وجه في الدليل. وتشوف حتى في مناظرة الشافعي رحمه الله مع محمد بن الحسن الشيباني في مسألة الماء والخلاف بين مدرسة الحجاز ومدرسة العراق في الماء وما ينجس به الماء، فكان الشافعي رحمه الله يقول لمحمد بن الحسن كلام جميل جدا، كان يقرع به، يعني اسمحوا لي في هذا اللفظ، يعني هو فعلا تقريع لكنه لطيف جدا، كان يقول لمحمد بن الحسن انكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطأ فقال بقولكم لكان قد احسن التخاطئ. يعني شوف سبحان الله، يعني برغم ان هو لا يوافق على هذا والكلمه شديده في الحقيقه، لكن شوف الشافعي رحمه الله كيف صاغها، وكان لا يوافق على كثير من اراء محمد بن حسن الشيباني، ورغم ذلك كان يحمله الادب الا يعترض على الشيخ في الحلقه. فكان اذا قام محمد بن حسن وانصرف يناظر اصحاب محمد بن حسن، فكانوا وجدوا رجلا نتيجة وحده، رجل لاول مره يشوف رجل يحتج عليه بالاثار، هذه طريقة فريدة، ولذلك سماه أهل مكة تناصر الحديث الإمام الشافعي رحمه الله. فكان تلاميذ محمد الحسن ما يستطيعون معه حراكا، كان دائما يظفر عليهم، فقالوا له لو ناظرت الأستاذ، أنت يعني كل من قوم تناظر الأستاذ، فشكوا لمحمد بن حسن وقالوا إن الشافعي إذا قمت يناظرنا فلا نجد جوابا. فقال له محمد بن حسن ناظرني، فقال إني أجلك عن المناظرة، مع إن محمد الحسن الشيباني بيجعله من المنتصرين لمذهب أبي حنيفة، والشافعي مجتهد مطلق، ولا يختلف اثنان ولا ينكر اثنان إن الشافعي أعلى كعبا، ومع ذلك لأنه وقف في موقف التلميذ فعليه ان يظل تلميذا، عليه ان يظل تلميذا. ويديك انت عادة العلماء، وهذا من نبلهم وانصافهم، انه كان الواحد يرى ان غيره وهو في مكان تلاميذه عنده من العلم ما ليس عنده، كان يجلس مجلس التلميذ. فعلما ان يجلس مجلس التلميذ فهو تلميذ، يعني ما يخرج عن كونه تلميذا. والحافظ الثوري مرة دخل في بلد من البلدان يسمع على بعض المشايخ، فعن له امر فضحك، افتكر حاجة كده حصلت له فلم يتمالك نفسه فضحك في مجلس الشيخ، فانكروا عليه، فازاي كيف تضحك في مجلس الشيخ، هذا سوء ادب. فلما اكثروا عليه يعني لاموه وعزموه، قال لهم اعلموا انه ليس واحد في بلدكم الا ينبغي ان يقعد بين يدي ويتعلم مني، وآية ذلك أننا اجتمعنا على غير ميعاد، ائتوني بالسند يأتيكم بالمتن، أو ائتوني بالمتن يأتيكم بالسند، يعني أي متن هاتوا أجيب لك سند، أي سند يجيب أديك متن. فهذا يدل على أن هو رجل يعني عالم كبير، لكن طالما أنه وقع في أو جلس في مكان التلميذ يجب عليه أن يظل تلميذا. فشوف أدب الإمام الشافعي رحمه الله لما يقول إني أجلك عن المناظرة. ومع اختلافي مع محمد بن حسن في مسائل كثيرة، كان يقول ما أفلح ثمين قط إلا محمد بن الحسن، فكان يشهد له رغم أنه يختلف معه في مسائل كثيرة. لكن يعني ظلمك لأخيك كما يقول محمد بن سيرين رحمه الله أن تذكر عنه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره، هذا من الظلم البين والعدوان. فشوف الصحابة في حتى اختلافتهم كان اختلاف رفيق، برغم ان هذا الاختلاف احنا الان لو تبنيناه لما تصرفنا كتصرف الصحابة. يعني ممكن في الهدوء مما مست النار واحد يتبنى رأي ابي هريرة، واحد يتبنى رأي ابن عباس، ولا يختلفون كاختلاف ابي هريرة وابن عباس، مع ان المسألة واحدة، وانما تلقى هذا من ابي هريرة وتلقى هذا من ابن عباس. هذا الحكم السبب ايه؟ اننا لم نحسن ادب الخلاف. لعل من اعظم الاسباب التي أدت إلى تفاقم الخلاف الجهل بنوعي الخلاف. خلاف نوعان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع هذا لا يجب الإنكار فيه، اختلاف التضاد هذا هو الذي يجب الإنكار فيه بحسبه، هذا الذي يجب الإنكار فيه بحسبه. الجهل بنوعي الخلاف هو الذي جعلنا في المسائل الفرعية نختلف كاختلاف الأسلاف مع غيرهم في المسائل الأصولية. إذا الجهل هو المسؤول عن ذلك. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول، وهذه الحقيقة من أجل الكلمات التي قالها وأدل على فقهه ورسوخ قدمه رحمه الله ورضي عنه، كان يقول إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب، إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. هذا تقريبا في الجزء 23 من الفتاوى. كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية تدل على فقه عظيم، لكن تحتاج إلى إيضاح حتى لا يلتبس المعنى الذي أراده. فنزيد كلمة في هذه العبارة لتوضيح الإيه؟ لتوضيح المراد، كما لو زدت كلمة في قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فحتى لا يفهم الناس ان مثلا الطائرة بدعة والسيارة بدعة، فانت تقول كل بدعة شرعية ضلالة، فتقوم انت تزيد كلمة شرعية للبيان. فكذلك في قول شيخ الاسلام رحمه الله ان من المستحب ترك المستحب مؤقتا لتأليف القلوب. ليه؟ لانك اذا علمت ان هذا الانسان بعدما بذلت معه الجهد وتحببت إليه غسلت يديك منه وعلمت أنه لا يمكن أن تتألف قلبه، فلماذا تترك المستحب الذي يقربك من الله لأجل رجل أنت تعلم يقينا أنه لن يكون معك؟ يبقى نحن قد نترك المستحب مؤقتا ريثما ندعوه ونتحبب إليه حتى يفعل ذلك المستحب فنفعله جميعا. إذا تركناه ما تركناه هكذا بصفة مستمرة، إنما تركناه حال دعوتنا هذا الرجل إلى فعل ذلك المستحب.
والحقيقة عدم مراعاة مثل هذا الأصل أحدث شرا كثيرا. وأذكر أن في أول ما بدأنا ندعو العوام إلى السنة وما كان عندنا أي فكرة عن حاجة اسمها أصول فقه ولا إن في ضوابط ولا بتاع، كان عندنا الحديث إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بشيء فلا بد أن يفعل وإن صار فيه رقاب، ونقول هذه مفصلة على السنة. فكنا مثلا في تحريك الإصبع وفي جلسة استراحة، وجعل هذه يعني أصابنا شر كثير بسببها، ومع ذلك ما انتهينا عنها إلا بعد ما قرأنا لشيخ الإسلام ابن تيمية والتقينا مع المشايخ. الناس العوام قد يدخلون الصلاة فيسهون فيها، هو يصلي صحيح طالما له إمام، إذا لقاه وقف بيقف قعد بيقعد. فأنا لما آتي فأجي جلسة الاستراحة، فالرجل أول ما يلاقيني قعدت يوم قاعد، هو كان هيقوم، فلما لقاني قعدت أنا طبعا عارف أنا بعمل إيه، عارف أنا سأقعد جلسة خفيفة وبعدين أقوم، لكن هو ما عنده فكرة بهذا. فهو مثلا في الصف الرابع الخامس السادس لا يرى الإمام، لكن أنا بجانبه، فأنا أقوم من السجدة فأقعد، هو طبعا قام نصف قيام، فأول ما يراني قعدت يوم قاعد، طبعا هذا كله بحركة عصبية، ثم لكنه يفجأ أنني قمت فيكون أيضا بحركة عصبية. فبعد أن تنتهي الصلاة تحدث بقى معركة، ايه لعب العيال ده، انت جبت دين جديد، ايه مش عارف ايه الصلاة خشوع، فين الصلاة، فين كذا فين كذا. طبعا المسألة احنا بنرى ان هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانه لا يجوز التفريط فيها ابدا، هذه مفاصلة بين السني والبدعي، هذه كذا. فنقوم بقى ايه نزيد في التمسك، وما اريد ان اقول العناد، لان الحقيقة ما كان في عناد، ما كان في عناد، انما كان في جهل. كنا نظن ان جلسة الصلاة هذه لابد ان يجلسها المرء، جلسها النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد ان يجلسها. فهو بقى يشتم، واحنا بقى ايه بنتذكر بقى الانبياء والايذاء وشد الناس بلاء واجب الصبر ومش عارف ايه، وكبرت المساله في دماغنا واصرين على ان نفعلها. كذلك تحريك الاصبع، كنا مثلا نحرك باجتهادنا، يعني ما علمنا ان تحريك الاصبع له طريقه معينه الا بعد ما قابلنا الشيخ ناصر حفظه الله، وهو نفسه لما كان رآني احرك اصبعي فاستنكر طريقه التحريك، فما كنت مثلا احرك هكذا. ليه؟ لان انا فهمت ان قرات في كلام يحرك فحرك، فلحد ما يعني قال، ولكنه حفظه الله يعني عادات التواضع، قال يعني من اين اخذت هذا، لعل عندك فهما استفيده ونحو ذلك. فقلت له انا ما قرات من كتابك وحركت. قال لا، ما كنت تحريك كذا. ثم قال ان التحريك تنقل اصبعك الى القبلة ثم تحركها، لكن لا تخفض ولا ترفع، هي مجرد تحريك ما فيها خفض ورفع هكذا. المهم احنا كنا نحرك هكذا. طبعا الناس بيعتقدوا ان هذا نوع من العبث في الصلاة، فواحد من الناس بعد ما خلص الصلاة فبيصلي فيقول لي انت طول الصلاة عمال تنطر دود، ليه تنطر دود؟ يعني كانك انت بتعمل دود كده وبتاع. فقلت يا اخي اتق الله، هذا استهزاء بالسنة. قال يا اخي ما الشيخ فلان كان عندنا والشيخ فلان عندنا، اول مرة نشوف هذا الكلام، وتفضل هو بيننا وبين الناس ونحن مصرون على ذلك. الحقيقة التي اعترف بها ان الدعوة، ان دعوتنا لهؤلاء الناس تأخرت عدة سنوات بسبب الفجوة القلبية التي كانت بيننا وبين هؤلاء الناس، لدرجة انهم كانوا يتهموننا باشياء منكرة وعظائم، لو احنا في الدولة المسلمة لكانوا اخذوا بها حد القذف. صلاة المغرب، صلاة سنة المغرب القبلية، نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فكلمة لمن شاء هذه تبين ان المسألة ما فيها وجوب، لكن نحن لان الناس كانوا يؤذنون ويقيمون لصلاة المغرب في نفس واحد ويقولوا المغرب غريب، المغرب جوهرة فالتقفوها، وهذه الاشياء، فكان يسوؤنا ذلك. فقلت لاصحابي الذين كنا يعني ننشر السنة في ذلك الوقت، قلت لهم المؤذن منا وانا الامام، فانت تؤذن وبعدين تستدير على طول وتنوي صلاة الايه، صلاة السنة، علشان ايه ما فيش حد يقول لك اقم الصلاة. فاحنا كلنا بيضناها بليل، كلنا وقوف مستقبلي القبلة ومستعدين اول ما يقول لا اله الا الله على طول الله اكبر، عشان ما يحصلش اي نوع من التفاهم بيننا وبين اولاد. طبعا احنا بنصلي ركعتين السنة وهم نازلين فينا سب وشتم،
وفي الاخر لا يصلون الا خلفنا لان احنا الائمه نحن الذين نصلي بهم. فنصر على اننا لابد ان نصلي الركعتين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم لمن شاء. قلت من يعترف ان يعني هذه الممارسات التي كانت بسبب جهلنا بمواقع اقدام النصوص الشرعيه فرقت بيننا وبين الناس وجعلت حجوه بيننا وبين الناس نحو 7 سنوات. تصور يعني رجل لو انه فقيه واقول ليس المقصود بالفقه والفقه احكام شرعيه فقط بل ان يكون فقيها نفسي بان يضع الحكمه في موضعها. لو ان هؤلاء الناس وجدوا مثلا فينا الشباب الفاقه الواعي الذي يتحرك على بصيره اتصور ان 7 سنوات هذه كانت انتجت شيئا عظيما جدا مع هؤلاء الناس. فشوف الجهل بمراتب القوة مراتب النصوص الشرعية من جهة القوة وجوب استحباب أو نحو ذلك كان له الحقيقة خطر عظيم جدا. نحن لو علمنا أن هذه السنة مستحبة ما كنا شددنا فيها هذا التشديد. فلما وقفنا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ترحمنا عليه كثيرا قلنا من المستحب ترك المستحب لكن نقول مؤقتا وهذا يجعلك تقول ان في حالة تركك للمستحب لا تكون ساكتا لانك ممكن تترك المستحب لفلان وهو لا يدري انك تركت من اجله مستحبا فاذا هو صادر في ترك المستحب وانت صادر في ترك المستحب لا انت تترك المستحب لتأليف قلبه يبقى لابد انك انت تعمل على تأليف قلبه. فاذا ما علمت يقينا وبانصاف مش بعاطفة وتسرع وبانصاف ان هذا الرجل لا فائدة فيه اغسل يديك منه وارجع لما كنت تتركه من المستحب ونرجو الله تعالى ان يأجرك على ذلك الترك لانك لما تركت المستحب ما تركته هملا ولا تركته كثرا منك لكن تركته لتأليف قلب اخيك. كذلك من اسباب الخلاف وضعك للشيء في غير موضعه ومن ذلك تحديثك للناس بما لا يفهمون. وقد صح في مقدمة الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وروى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. أذكر حكاية عجيبة حدثت لواحد من الشباب كان يخطب في قرية عندنا وبعدين طلع بقى يتكلم عن الدنيا فذكر قوله تبارك وتعالى من سورة الحديد كمثل غيث أعجب الكفار نباته فقال إن الكفار هم الزراع. هم طبعا اللي هم في قرية وكلهم زراع كلهم فلاحون الكفار هنا هم الزراع. ثم زاد من عند نفسه تفسيرا يعني الفلاحين. الناس إذا طلع يكفرنا على المنبر طبعا العالم يتطورون عليه غيظا بعد ما نزل بدأ يهجم عليه فكيف تكفرون على المنبر يا جماعة أنا ما كفرتكم يا جماعة راجعوا ابن كثير ولا ابن كثير ولا ابن قليل أنت تكفرنا. فهذا الرجل كلامه صحيح يعني هذا الرجل كلامه صحيح لأن الكفار هنا هم زراع وأصل الكفر والتغطية لأن الزارع يضع البذرة في بطن الأرض ثم يغطيها فهذا كافر لأنه كذلك. لكن هذا الرجل لما حدث الناس حدثهم بما لا يعرفون وبعدين يزيد المسألة يعني سوءا بأنه هو يجيبها من عند نفسه يقول للزراع يعني فلاحين. وضعوا للحكمة في غير موضعها كان يحدث الناس بما لا يعرفون هذا ما ينبغي وهذا كله بسبب الجهل. هذا كله بسبب الجهل. فنحن ننظر الآن هذا الخلاف الموجود الآن بين جماهير المسلمين في المسائل الفرعية لا يصبر بعضهم على بعض في الخلاف. يعني ممكن واحد الآن يخالفني في مسألة ما يصبر يعني صدره ضيق جدا إذا قلت قولا يخالف قوله حتى إنه أحيانا قد لا يعني يقف عند حدود الأدب في مخاطبة إخوانه فيكتب كلام سيء جدا. كما يعني وأنا أتكلم مثلا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظن إن يعني هذه المحاضرة ما كان فيها شيء يستحق النقد عموما اجمالا يعني ما اقول انها مبرأة من كل شيء لكن كان عموما ما كان فيها في الخطوط العريضة شيء يستحق النقد. وذكرت الداء وذكرت الداء. فجاء رجل بعد المحاضرة وقال ان انت يعني كنت في حفظ الحافظ، انت بتقول حب الرسول فاحنا بنحب، ليه اللي انت عملته؟ فاخذت قلت يا اخي انا ذكرت وكيت 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 وكيت، المهم استمر بنا الكلام. وقلت له يعني لو اني قلت لك اجلس مكاني وتحدث عن هذا الموضوع ماذا كنت تفعل؟ قال لك انت لا تجزمني ان انا اخذك احدثك واقعد مكانك، يمكن احدثك دي ارميك يعني اشيلك كده ارميك كده. فجن هذه الكلمة لان الرجل يعني هو يريد ان يصل الى شيء معين، ان هذا عنوان هذا المؤتمر وفى الامة الاسلامية اسباب الوهن وسبيل النهوض علاج شيء واحد الله اكبر بسم الله كثر، هو ده العلاج. فأيما رجل يتكلم كلاما يخالف هذا الذي في اعتقاده ما يصبر عليه أولا، حتى أنه قد يخاطبه بطريقة نبية تثير قلب أخيه عليه. لا، الأدب الخلاف إذا كان الدليل له أكثر من احتمال مقبول فإنه لا يجوز أن تشنع على أخيك إن كان اختار وجها من الدليل مقبولا. وفتاوى بعض المفتين لا يقدرها كثير من السامعين حق قدرها. كنت في السعودية مرة فوقفت على ورقة من فتوى لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين يفتي فيها بتحريم النقاب اللي هو قطعتين ولا البرقة يعني. فخذها بعض الناس الى مصر واحتج بان الشيخ العثيمين يحرم النقاب اهو. انا اعلم ان الشيخ محمد صالح ما يقول بتحريم النقاب، هذا يقول بوجوده، لكن هو رأى ظاهرة في مكة ان البرقع هذا يتيح لبعض النساء ان هي تظهر نصف وجهها تقريبا، ما ترفع غطاء الرأس قليلا وتنزل البرقع قليلا فاذا بنصف وجهها يظهر. فقال بعضهم كان يجب على الشيخ ان يقول ان يقيد هذه الفتوى بالبلاد السعودية حتى لا يعمم الحكم. هذا كلام صحيح، لكن الاعتذار عن الشيخ محمد صالح وارد، وهو ان المفتي اذا علم ان الجواز يكون بشروط وهذه الشروط لا يلتزمها من يسمعها له الحق ان يفتي بالاشد اذا كان له وجه في الدليل. لان اذا قل ان يجوز لك ان تفعل كذا بشرط كذا وكذا وكذا وكذا، فاذا علمت ان السامع يأخذ الجواز ويترك الشروط حينئذ لك ان تغلق عليه الباب. النهاردة لما يقول يجوز ان المرأة تغطي وجهها بالبرقع بشرط كذا وكذا، ان لا تسحبه لتحت ولا ترفع غطاءه لفوق ولا ولا ولا، ثم وجد ان النساء لا يلتزمن بذلك، كان له ان يقول لا يجوز هكذا بلا تفصيل، لان التفصيل هذا قد يضر. فالانسان لابد ان يعلم ان كلام العلماء في الفتوى له اوجه، فان لا يسرع بالاعتراض. اذكر هنا بعض الامثله لعل بعضنا في مسيس الحاجة أن يعرف تجلية أمرها، لأن حصل عليها كلام شديد وغبش لا سيما من بعض من ينسبهم العوام إلى العلم. بعض هؤلاء ممن له كتاب مشهور وهو كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، لما يذكر الخلاف الوارد بين الفقهاء والمحدثين ويقول ان الفقهاء اصحاب الحق الوحيد في النظر في النصوص وليس المحدثون هم اصحاب الحق، فيأتي مثلا دي امثلة على ذلك، منها مثلا حديث موسى عليه السلام لما فقأ عيني ملك الموت. وهذا الحديث متفق عليه كما تعلمون من حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن موسى عليه السلام بينما كان في داره إذ رأى رجلا قال أجب ربك، ففقع عينيه فصعد إلى ربه وهو أعلم به فقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد عليه عينيه وقال انزل عبدي فقل له ضع يدك على متن ثور فأيما فلك بكل شعرة مكتها ذاك السنة. فلما نزل عليه فقال له ذلك قال اي موسى اي رب ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالان. يقول ان اصحاب البصري الفقهاء يعني نظروا في هذا الحديث فوجدوا فيه علة تقدح في قبوله. طيب ما هذه العلة؟ قال اولا هذا الحديث يصور ان الرسل يكرهون الموت وليس كذلك، بل الصالحون لا يكرهون الموت لان بالموت لقاء الله تبارك وتعالى. ثانيا هل الملائكة تعتري اجسادها هذه الجراحات زي العور والعمى وهذه العوارض؟ قال هذا لا يمكن ان يكون، هذا المتن به علة قادحة تخفى على اصحاب الفكر السطحي. الفكر السطحي زي البخاري زي مسلم ككل العلماء الذين مروا على هذا الحديث ولم يعترضوا عليه، ومنهم شراح صحيح البخاري وشرح البخاري او تكلم عليه اكثر من 300 عالم. فاصحاب الفكر السطحي عند هذا المتكلم هم كل الذين رووا هذا الحديث او الذين مروا عليه ولم يكتشفوا هذه العلة. طيب هذا الرجل الذي ينصب الخلاف بين اهل الفقه واهل الحديث هل هو فعلا محق في هذه العلل؟ هل الذي اظهره هي علة في الحديث حقا؟ الجواب لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لو انه سأل وقال انا لا اعلم او على الاقل وضع علامة استفهام وقال هذه الاشياء مشكلة عندي فمن استطاع ان يجليها فليأتني هل من مبارز لخرج اليه من مبارز، لكن هو على طول انكر الحديث بهاتين العلتين. قابلت بعض المثقفين ممن يشغلون بعض المناصب الهامة في التدريس في الجامعة يقول ان هذا الشيخ محق في هذا القول لان كلامه معقول جدا. قلت يا اخي هذا الامام البخاري رواه، والامام البخاري انت لعلك تعلم انه فقيه. يقول البخاري ليس له كتاب فقهي، فرحم الله رجلا وقف عندما يعلم فيقول هذا الكلام. فشوف تجرأ من ورائه بعض هؤلاء للطعن في هؤلاء العلماء بسبب هذه المقالة. الحقيقة ان ما اظهره من العلة ليس بعلة ابدا، بل النصوص متوافقة على عكس ما قال. هل الصالحون يحبون الموت؟ الجواب لا، موت مبغوض مكروه، سماه الله تبارك وتعالى في كتابه مصيبة. ومما يدل على ان الصالحين يكرهون الموت حديثان، احدهما نبوي والاخر حديث الهي. حديث الالهي حديث المشهور الذي تفرد به الامام البخاري من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. في هذا الحديث وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته. يكره الموت، وهنا الكلام عن من؟ عن الولي، يعني خلص المؤمنين، مش بقى عن الصالحين كجنس يدخل فيهم مثلا الحد الأدنى والحد الأقصى، لا، بالكلام هنا عن ولي الله اللي هو آمن الناس يكره الموت. حديث الآخر في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت. كلنا، ولعلكم تعلمون أن كلمة كل من صيغ العموم التي تستغرق أفراد الجنس. كلنا يكره الموت، فلو كان هناك من لا يكره الموت لقال لها لا يا عائشة بل هناك من لا يكره الموت. أما وأنه يكر عليه الصلاة والسلام ولا يتعقبها في مثل هذا فدل على أن كل الخلق يكرهون الموت. ففين بقى الاعتراض أن الصالحين لا يكرهون الموت؟ هذا بسبب الجهل بالنصوص. الشيء الآخر كلمة هذه العوارض من العمى والعور وهذه الأشياء لا تعترض الملائكة، نقول ان ملك الموت عليه السلام ما نزل بهيئته الذي خلقه الله عليها، انما نزل على هيئة بشر، يعني ليست صورته الحقيقية، كما قال تبارك وتعالى ولو جعلناه ملكا فجعلناه رجلا. ومعروف ان ما هناك ملك نزل بصورته التي خلقه الله عليها ابدا، حتى جبريل عليه السلام لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام منه ان يراه على صورته الحقيقية قال فرأيته يسد ما بين الافق بين السماء والارض، وقال كما في حديث ابن مسعود رأيته جالسا على رفرف يملأ ما بين السماء والأرض. فإنما كان ينزل جبريل عليه السلام على هيئة السحابي وبشر الكلبي، وكذلك ملك الموت عليه السلام كان ينزل في صورة آدمي، وهذا وارد في مسند إمام أحمد من طريق آخر عن أبي هريرة لهذا الحديث، قال كان ملك الموت يجالس الأنبياء عيانا. إذن هذا العارض من العور أو العمى الذي كان إنما كان بالصورة التي تصور بها ملك الموت عليه السلام وليس لحقيقة خلقة ملك الموت عليه السلام. فشوف أنت عندما تتكلم بإنصاف وتعمل الأصول في مكانها ترى أن الحقيقة ما في خلاف. هذا الكلام قيل لهذا الشيخ وانبرى كثير جدا من الناس يردون عليه وأرسلوا له شرائط. واحد من الذين تفوعوا وأرسلوا شرائط لهذا الشيخ من بعض الذين يردون عليه ردا علميا، فقال الشيخ اسمعها وأتيك بعد أسبوع. فلما جاءه بعد أسبوع قال له ما ترى فيها، فأنشد قول القائل لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لعز الصخر مثقال بديناري. فرجل ينظر إلى خصومه مثل هذه النظرة لا يمكن يرجع إلى الحق، لا يمكن يرجع إلى الحق. كتابه طبع حتى الآن 11 مرة كل مرة يزيد فيها. فتلقفت آخر طبعة لهذا الكتاب لأنظر إلى مسألة فيه، قلت أنا أول سأعرف هذا الرجل فيه خير أم لا إذا رجع عن هذه المسألة، لأن جميع الناس اتفقوا على خطأه فيها، وهو إن دية المرأة على النصف من دية الرجل. دية المرأة على النصف من دية الرجل. هو يقول وقول أهل الحديث إن دية المرأة على النصف من دية الرجل زعم كاذب مخالف للكتاب والسنة. هو يقول هذا. قال والعلة يبصرها الفقهاء وتخفى على أصحاب الفكر السطح. طيب لسوء حظه أن الفقهاء أجمعوا على هذا، حتى قال الشافعي رحمه الله لا أعلم أحدا من أهل العلم لقيته يخالف في هذا، لم يخالف في هذا إلا الأصم وابن علية وكلاهما من المعتزلة ما خالف في هذا، وعبد البر نقل إجماع الفقهاء على هذا، كذلك نقبال في المغني نقل الإجماع. والناس الحقيقة الناصحون تفوعوا وأرسلوا له النصوص التي في كتب أهل الفقه من أهل السنة أن هذا إجماع بين الفقهاء، لا يعلم أن أحدا خالف في هذا الأمر، ومع ذلك لم يرجع عن هذا. وهو يقول يعلم الله أنني على استعداد لأن أترك رأيي وأسير مع القافلة الكبيرة. فأول ما تلقفت الكتاب وفتحت على هذا الموضع وعلمت أن هذا الرجل لم يرجع عن هذه المسألة التي فيها إجماع، علمت أن هذا الرجل ليس فيه خير. نصب الخلاف بين الفقهاء وبين المحدثين هذا يدل على أن هذا الرجل لم يبقى حقا أبدا الخلاف، وإلا لو كان حتى فيه نوع من الهوى الموجودة بين هؤلاء لكان الواجب عليه أن يطمسها أو يقرب من وجهات النظر. فقط في مجلة اسمها مجلة الفنون فأتوا بحوار مع هذا الشيخ وكلموه في حكاية القميص والجماعة بتوع اللحى وكذا، فقال هؤلاء أغبياء يظنون أن الإسلام جلبابا ولحية، ونحن نعلم أن الرجل اللي هو باس الأعرابي على ذيله جبلة ابن الأيهم قال إن جبلة ابن الأيهم كان يطوف وكان أمير يطوف في الكعبة وكان ثيابه طويلة ومن شارات الأمراء أن تكون ثيابهم طويلة. فرجل دات على ثيابه فلكمه جبلة فاحتكم إلى عمر بن الخطاب فقال عمر للرجل التمه بدلها فجبل أبا وقال كيف يلتمني ونحو ذلك. قال فلو كان إطالة الإزار لا تجوز لقال عمر له كيف تطيل ذيلك أنت اللي غلطان ليه لأنك في المفروض كنت تقص ثوبك. أما وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قال لجبلة بن الأيهم قص ثيابك وهو يراه طويلة فدل ذلك على أن إطالة الإزار جائزة وهذا هو الفقه حقا. يقول هذا هو الفقه حقا. أما هؤلاء الأغبياء حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام فيضيقون بمثل هذا وهذا هو الفقه ورضي الله عن عمر. يقول هذا الكلام مع ان قصة الجبل هذه معروفة عند العلماء انها لم تصح بل قال سعيد بن عبد العزيز انه لم يسلم قط والذهبي قال انه اسلم ثم ارتد والذهبي لما حكى الحكاية حكاها بالعكس قال ان جبلة هو الذي داس على كعب رجل وهو ماشي بيطوف داس على كعب رجل فاستدار الرجل اليه ولكمه فشكاه جبلة فقال له عمر التمه بدلها فكان جبل يريد بقى ان عمر بقى يمسح بالارض لطمة واحدة مش كفاية يعني كيف يتعدى ويلتمني انا فكأننا استقل ان يلتمه لطمة واحدة فالتحق بالروم وكفر. يبقى احنا نعلم ان مثل هذه القصة ما حدثت ولو انه انصف لاحتج بقول عمر الصحيح الذي رواه البخاري لما طعن ودخل عليه بقى الناس المسلمون يهنئونه بالشهادة وبأنه النبي صلى الله عليه وسلم مات غراضا عنه قال فدخل شاب من الأنصار فقال لتهنك الشهادة يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وهو عليك راض وصحبت أبا بكر ومات وهو عنك راض وملكت فعدلت ورضي عنك رعيتك المهم قال ليتني خرجت منها كفافا لي ولا علي. فلما أدبر الشاب نظر إليه عمر فإذا هو وصل إلى الباب وإذا إزاره يجرجر على أرض قال رد علي الغلام. فلما رد عليه الغلام قال له يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأثقى لربك. فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وهو يطعون يعني دمه يسيل. أفترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كان يرى أن إسبال الإزار جائز كان جاب هذا الغلام وقال له وهو في مثل هذه الحالة ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأثقى لربك. الحقيقة عدم مراعاة أدب الخلاف وطرح هذا الخلاف بين العلماء على هذا النحو المدري يجعل مثل هؤلاء الشباب لا يراعي أدب الخلاف بعضهم ببعض. يعني هو إذا كان يقول ويدري بمذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسألة من المسائل ويقول إن من العبث أن يسود مذهب فقهي بدوي يحكم العالم يرى تقديم الحديث الضعيف على القياس الصحيح يقول هذا عبث. طبعا هو يقصد مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فلما يطلع واحد يقول أنا بحترم العلماء وبحترم الأئمة ومع ذلك يتكلم بمثل هذا الكلام القوي الشديد عن إمام من أئمة المسلمين ويقول لماذا تجمدون على قول مالك والشافعي وقول أبي حنيفة أولى بالصواب وأقرب وإن يضرب لهذا المثل بأن المرأة في دول الكفر تباشر زواجها بنفسها ولا ترجع إلى وليها. قال فإذا أسلمت امرأة في بلاد الكفر فهل لا بد أن ترجع إلى الولي؟ هذا عبث. فما معنى أن نقول لا بد من اشتراط الولي إذا كان أبو حنيفة يقول إن اشتراط الولي ليس بشرط؟ فهذا في حديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى عند أصحاب السنن لا نكاح إلا بولي. لكن تقول قول أبي حنيفة رحمه الله إن لا نشترط الولي في النكاح إن هذا هو القول الصواب لأنه يتخرج على حالة هؤلاء الناس. لو قال أنا أسلم بالحديث ولكن هذه المرأة أبوها كافر وأخوها كافر أولياؤها كفرة فإذا اشترطتم الولي المباشر للمرأة فمعروف أن الكافر ليس له سلطان على المسلمة فأنتم حينئذ لابد لكم من تخريج قولكم على كلام غير هذا الذي أنا معترض عليه. سنقول له ان لا يشترط في الولي ان يكون هو المباشر، بل قد يكون الولي هو المتزوج نفسه، كما في البخاري ان امرأة جاءت الى عبد الرحمن بن عوف وقالت له زوجني، قال اتجعلين امرك الي، قالت نعم، قال تزوجتك، واشهد واشهد على ذلك وتزوجها. يعني ليس بالضرورة ان يكون ابوها هو الولي، لكن تأتي فترى الحديث صريحا صحيحا، ثم تأتي فتقول انه قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم امرأة نكح بغير ابن وليها ودول كفرة، يعني قول اجعل وليها من واحد من المسلمين يزوجها. لكن ما يجوز انك انت تقول ان احنا اذا كانت المرأة في ديار الغرب تزوج نفسها فنحن ان اشترطنا الولي صددناها عن الاسلام. الاسلام جاء ليحكم لا يحكم عليه. فمعنى ان يأتي كل انسان يريد ان يقول انا اسلم بشرط اني لا اعمل بالنص الفلاني، والثاني يقول وانا اسلم بشرط لا اعمل بالنص الفلاني، اين هيمنة الاسلام؟ اذا يقول ايضا هذا الرجل مثلا انا لا اوقف اسلام رجل على التصديق بانشقاق القمر، بل لو قال انا ادخل الاسلام واكذب بانشقاق القمر اقول له لا جناح عليك. ثم يأتي يستشهد على السنة وهم يجعلون حديث انشقاق القمر متواترة، يقول قال ابو علي الجبائي، معروف ان هذا معتزلي، معروف ان هذا معتزلي ليس من اهل السنة والجماعة، يقول ان ابو علي الجبائي قال ان القمر لم ينشق لابن مسعود وحده. طب هل ابن مسعود فقط هو الذي رأى انشقاق القمر؟ ما الذي يكون متواتر ليه؟ لما رأى عدد يستحيل تواترهم على الكذب. لكن هؤلاء المعتزلة إما لجهلهم وإما لتحريفهم يزعمون أن ابن مسعود هو الوحيد الذي رأى مسألة انشقاق القمر. فلما يأتي فيقول إن أي واحد يدخل الإسلام لكن يعترض على شيء من هذه الأشياء فنقول لا جناح عليك أصلاً، وما يهمكش لما تكذب هذا الحديث أو هذا الحديث. إذن بهذه الصورة يصير الإسلام مكذباً كلها في الجملة، لأن هذا ينكر جزئية وهذا ينكر جزئية وهذا لا يسلم بجزئية وهذا لا يسلم بجزئية. تجد على العموم أن الإسلام مكذب في الجملة عند جماهير المسلمين. وبعدين لما يأتي بعدما يطرح كل هذا الطرح يقول يجب الالتزام بأدب الخلاف، لا، أدب الخلاف لابد أن تكون أنت أيها الرجل أسوة وقدوة لهذا الرجل الشاب الصغير الذي عنده حماس وليس عنده علم وصدره ضيق لما يراه من واقع أمته المهين. كان يشعر بالذل أحيانا لما يدخل في بعض البلاد لما يرى أنه هو وهو أولى الناس ومعه كتاب الله تبارك وتعالى ورغم ذلك لا يؤذه له، يشعر بالقزامة، يشعر أنه قزم. يعني مثلا إذا جئنا إلى مثل هذه البلاد وتعلمنا لهم الإنجليزية مثلا، والله هذا لا جناح لأننا محتاجين داخلين بلادهم لأننا نتعلم لهم اللغة. لكن رأيت في بعض البلاد الإسلامية أنك لا بد أن تتعلم الإنجليزية حتى تستطيع أن تتحاور مع كل الذين وصلوا من هذه البلاد إلى هناك. سبحان الله، أنا رجل عربي وفي بلد عربي، بالحق ما أتكلم بقى العربية، أريد أن أشتري بضاعة معينة لا أستطيع أن أتفاهم مع البائع لأنه إنجليزي، سبحان الله، أذهب إليه أنا أتعلم له، إذا هو جاء إلي أنا أيضا أتعلم له. هذا عجيب. يعني هذا الظل الواقع بعض الناس الذين يستعجلون ولا يعلمون حكمة الله تبارك وتعالى المنصوصة النصوص الكثيرة التي أشار إليها الإخوة الأكارم في المحاضرة السابقة مباشرة، يجعل هذا الشاب صدره ضيق جدا ليس على استعداد أن تخالفه في مثل الجديد فيجعلك عدوا له. خلاف يا إخوان، حتى نتأدب بأدب السالفين ننظر في نوع الخلاف. فالخلاف في المسائل الأصولية لا يجوز أن يكون كالاختلاف في المسائل الفرعية. مسائل الفرعية اللي فيها اجتهاد والدليل له وجهان، واحد أخذ بهذا واحد أخذ بذلك، يبقى يقل النكير. إنما إذا كان الخلاف في أصل من الأصول يبقى الإنسان يشتد نكيره. ثانيا، مراعاة في أدب الخلاف، ننظر إلى الأسوة الحسنة لنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي التابعين الذين أتوا من بعدهم، كيف كانوا يتأدبون؟ وكيف كان يعذر بعضهم بعضا ولازل لذنب. ونقول اذا كان للقول لقول هذا وجه سائغ في الدليل. انما انا رجل مسلم مختلف معه في جدية احمل عليه من الحسد ما لا احمله على اليهود والنصارى. فالله بعضهم يكره بعضا في بعض خلاف بعض المسائل الفرعية ما لا يحمله في قلبه اليهودي ولا نصراني. لأن هذا خلاف جوهري لأن خلاف كفر إيمان، لكن هذا لطيف معه جدا حتى على الأقل ما في قلبه. لا نقول أنه لابد أن يوحي عليه ويبطله، لكن قلبه من الداخل لا ينبوي على الغل والشد والحسد على هذا النصراني أو اليهودي، مثلما ينبوي على أخيه الذي خالفه في مثل هذه المسألة التي تحتمل، وهو خلاف سائل. والعلماء يعني من أصولهم أن الخلاف السائل لا يجوز به التبديع، إذا كان الخلاف سائغا لا يجوز به التبديع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وفي الختام نسأل الله جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من الفائزين المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.